هل تعلم ما هو العدو الحقيقي للعظمة؟ قد تعتقد أنه الفشل أو الإدارة السيئة أو الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن لا، ليس أياً من هذا. العدو الحقيقي للعظمة هو الجيد. نعم، أنت سمعتني جيداً. الجيد هو العدو اللدود للعظيم، لأننا نقبل بالمدير الجيد فلا نسعى للمدير العظيم، ولأن لدينا شركات تحقق أرباحاً جيدة فنحن نسترفي ولا نبحث عن كيفية تحويلها لكيانات عظيمة خالدة. نحن نغرق في منطقة الراحة التي يوفرها لنا الأداء الجيد، وهذا بالضبط ما يجعل القلة القليلة فقط هي التي تصل إلى القمة وتبقى هناك. في دقائق حلقة اليوم سنكشف لك السر. لن نتحدث عن نظريات جافة، بل سنغوص في دراسة استمرت لخمس سنوات كاملة لنعطيك الخلاصة العملية والشفرة السرية للانتقال بشركتك وحتى بحياتك الشخصية من مجرد مستوى جيد إلى مستوى عظيم. أهلا بك في حلقة جديدة من بودكاست خلاصة بزنس. كتابنا لهذا اليوم هو أحد أهم الكتب في تاريخ الإدارة الحديثة، كتاب باع ملايين النسخ وغير مسار شركات عملاقة. إنه كتاب من جيب إلى عظيم، Good to Great، للمؤلف والباحث الشهير جيم كولينز. هذا الكتاب ليس مجرد رأي شخصي للكاتب، بل هو نتيجة تحليل دقيق لأداء أكثر من 1400 شركة، ليستخرج منها 11 شركة فقط هي التي نجحت في القفز من مستوى الأداء الجيد أو المتوسط إلى أداء عظيم استمر لمدة 15 عاماً على الأقل. فما الذي ميز هذه الشركات؟ هل هو القائد الكاريزمي المشهور؟ أم الاستراتيجية المعقدة؟ أم التكنولوجيا الحديثة؟ الإجابة ستصدمك لأنها ليست أياً مما ذكر. دعنا نبدأ الرحلة ونفكك شفرة العظمة عنصراً تلو الآخر. المفهوم الأول والأهم في هذا الكتاب هو شيء أطلق عليه كولينز اسمه القيادة من المستوى الخامس. عندما نفكر في القادة العظام الذين غيروا مسار الشركات، يقفز إلى أذهاننا صورة البطل الخارق، المدير التنفيذي ذو الشخصية القوية، المتحدث البارع في وسائل الإعلام الذي يملأ الغرفة ضجيجاً وحضوراً. لكن كولينز وفريقه وجدوا شيئاً مغايراً تماماً. قادة الشركات التي تحولت إلى العظمة كانوا أشخاصاً يميلون إلى الهدوء والخجل أحياناً والتواضع الشديد، لكن حذاري أن تخدعك هذه المظاهر. تحت هذا التواضع كانت تكمن إرادة حديدية لا تلين. هذا هو المستوى الخامس، مزيج نادر ومتناقض بين التواضع الشخصي والإرادة المهنية. تخيل معي شخصاً مثل داروين سميث، الرئيس التنفيذي لشركة كامبرلي كلارك. هذا الرجل لم يكن يسعى للشهرة ولم يضع صورته على أغرفة المجلات. عندما سئل عن سر نجاحه، قال ببساطة: لم أتوقف أبداً عن محاولة أن أكون مؤهلاً لهذه الوظيفة. لكن هذا الرجل المتواضع اتخذ قراراً جريئاً ومرعباً ببيع مصانع الورق التي كانت تمتلكها الشركة لعقود، ليحول مسارها بالكامل لمنافسة عمالقة مثل بروكتر أند جامبل. كان قراراً يتطلب شجاعة الأسود، نفذه بهدوء الحكماء. القائد من المستوى الخامس ينظر في المرآة عندما تحدث الأخطاء ليتحمل المسؤولية، وينظر من النافذة ليمدح فريقه عندما يتحقق النجاح، بينما القادة من المستوى الرابع الأقل كفاءة يفعلون العكس تماماً، ينظرون في المرآة ليمدحوا أنفسهم عند النجاح ويلومون الظروف عند الفشل. والآن توقف للحظة وفكر، في محيط عملك أو حتى في دائرة معارفك، من هو الشخص الذي يمتلك هذا المزيج؟ تواضع شديد مع إصرار على الإنجاز. هذا هو الشخص الذي يجب أن تتمسك به. ننتقل إلى المبدأ الثاني، وهو مبدأ قد يقلب كل ما تعلمته في كليات الإدارة رأساً على عقب. المبدأ هو من قبل ماذا؟ في العادة نعتقد أن الخطوة الأولى لأي مشروع هي وضع الرؤية والاستراتيجية، أي تحديد إلى أين سنذهب، ماذا، ثم نبحث عن الموظفين من لتنفيذ هذه الرؤية. كولينز يقول لك: لا، هذا خطأ. تخيل معي أن شركتك عبارة عن حافلة. قبل أن تحدد وجهة الحافلة وقبل أن تضع الخريطة، عليك أولاً أن تصعد الأشخاص المناسبين إلى الحافلة وتنزل الأشخاص غير المناسبين منها، وتضع كل شخص مناسب في المقعد المناسب. فقط عندما يكون لديك الفريق الصحيح يمكنكم معاً أن تقرروا إلى أين ستذهبون. لماذا؟ لأنك لو حددت الوجهة أولاً ثم جلبت موظفين ليذهبوا لهذه الوجهة، ماذا سيحدث لو تغير السوق واضطررت لتغيير الوجهة؟ ستجد نفسك مع أشخاص لا يريدون التغيير. أما إذا كان معك الأشخاص المناسبون، فهم مرتبطون بك وبثقافة التميز وليس بوجهة محددة. هم سيتكيفون مع أي ظرف.
قاعدة ذهبية يقولها الكتاب: الأشخاص ليسوا هم أهم أصول الشركة، بل الأشخاص المناسبون هم أهم أصول. والآن لنكن أكثر صراحة، هل هناك شخص في فريقك الآن لو قدر لك أن تعيد توظيفه من جديد، هل كنت ستوظفه بنفس الحماس؟ إذا كانت الإجابة لا، فربما يحين الوقت للتفكير في مقعده على الحافلة. بعد أن وضعنا القائد المتواضع وركب معنا الفريق المناسب، نأتي للمبدأ الثالث، وهو مبدأ نفسي عميق جدا يسمى مفارقة ستوكدين، The Stockdale Paradox. هذا الاسم منسوب للأدميرال جيمس ستوكدين، الذي كان أسير حرب في فيتنام لمدة 8 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب والظروف القاسية. عندما سأله كولينز من هم الأسرى الذين لم ينجوا من الأسر، رد ستوكدين بسرعة: المتفائلون. قد تتعجب، كيف؟ أليس التفاؤل مطلوباً؟ شرح ستوكدين قائلاً: المتفائلون كانوا يقولون سنخرج في عيد الميلاد، ويأتي عيد الميلاد ولا يخرجون، ثم يقولون سنخرج في عيد الفصح، ويمر العيد ولا يخرجون، وهكذا حتى ماتوا بسبب انكسار القلب. أما ستوكدين فقد تبنى عقلية مختلفة، كان لديه يقين مطلق بأنه سينجو في النهاية، ولكنه في نفس الوقت كان يمتلك الشجاعة لمواجهة أقصى الحقائق في واقعه الحالي مهما كانت مؤلمة. الشركات العظيمة تفعل ذلك، هي لا تجمل الواقع. إذا كان هناك منافس أقوى أو تكنولوجيا تهدد وجودهم، فهم يضعون الحقائق الوحشية على الطاولة دون خوف، لكنهم مع إيمان راسخ بأنهم سينتصرون في النهاية. لا تخدع نفسك بتفاؤل ساذج، بل واجه الحقائق بقلب شجاع وإيمان لا يتزعزع. المبدأ الرابع هو جوهر الاستراتيجية في الكتاب، ويسمى مفهوم القنفذ. في الأسطورة اليونانية القديمة، الثعلب يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شيئاً واحداً كبيراً. الثعلب ماكر وسريع، لكن القنفذ عندما يشعر بالخطر يتكور على نفسه ليصبح كرة شائكة، وفي كل مرة ينتصر القنفذ ببساطة استراتيجيته. الشركات العظيمة مثل القنفذ تركز على شيء واحد فقط، ولكنه ليس أي شيء، إنه نقطة تقاطع 3 دوائر. ما الذي يمكن أن تكون الأفضل فيه على مستوى العالم؟ ليس ما تتمنى أن تكون الأفضل فيه، بل ما تملك القدرة الفعلية لتكون الأفضل فيه. ما الذي يحرك محركك الاقتصادي؟ كيف تحقق الربح المستدام بكفاءة؟ ما هو الذي لديك شغف حقيقي تجاهه؟ إذا وجدت نقطة التقاطع بين هذه الدوائر 3، فهذا هو مفهوم القنفذ الخاص بك. أما إذا كنت تعمل في دائرة واحدة فقط، فستظل شركة جيدة ولن تصبح عظيمة. تخيل معي الآن لو طبقت هذا على حياتك المهنية. ما هو الشيء الذي تحبه ويدر عليك مالاً وفيراً، وأنت تملك الموهبة لتكون رقم واحد فيه؟ إذا عرفت الإجابة فلا تتركها. المبدأ الخامس هو ثقافة الانضباط. الكتاب يقول إن معظم الشركات تبني قوانين بيروقراطية لإدارة النسبة القليلة من الموظفين المهملين، مما يؤدي إلى إحباط الموظفين المبدعين. الشركات العظيمة تبني نظاماً قائماً على الحرية داخل إطار. لديهم أناس منضبطون ذاتياً، لا يحتاجون لمدير يقف فوق رؤوسهم. عندما يكون لديك أشخاص منضبطون وتفكير منضبط وعمل منضبط، أنت لست بحاجة للبيروقراطية القاتلة. وهنا نأتي لدور التكنولوجيا. الكتاب يوضح أن الشركات العظيمة تستخدم التكنولوجيا كمسرع للنمو، وليست هي خالقة النمو. الشركات الفاشلة تعتقد أن شراء برنامج جديد أو جهاز متطور سيحل مشاكلها الإدارية. هذا وهم. إذا كنت تسير في الاتجاه الخاطئ، فإن التكنولوجيا ستسرع وصولك إلى الهاوئة. نصل الآن للمفهوم الأخير والمحوري،
وهو دولاب الدفع أو The Flywheel. يتساءل الناس دائماً عن اللحظة السحرية التي تحولت فيها الشركة، يبحثون عن قرار واحد أو منتج واحد غير كل شيء. كولينز يؤكد لا توجد لحظة سحرية. تخيل عجلة معدنية ضخمة وثقيلة جداً، لتحريكها تحتاج للدفع بكل قوتك. في البداية تتحرك العجلة ببطء شديد، دورة واحدة ثم دورتان ثم أربع. مع الاستمرار في الدفع بنفس الاتجاه تبدأ العجلة في اكتساب زخم أو مومنتم. في النهاية تدور العجلة بسرعة هائلة لدرجة أنه لا يمكنها الإيقاف. هذا هو النجاح، تراكم لجهود صغيرة منضبطة في اتجاه واحد لفترة طويلة. الشركات الأخرى تقع في دوامة الهلاك، يغيرون الاتجاه كل سنة، يدفعون العجلة لليمين ثم لليسار فلا تتحرك أبداً. كان هذا هو الملخص الجوهري للأفكار في الكتاب، ولكن كما تعودنا في خلاصة بزنس لا نأخذ الأمور دون تمحيص. دعونا ننظر للكتاب بنظرة نقدية موضوعية، خاصة بما يناسب واقعنا وثقافتنا. أولاً، مفهوم التخلص من الأشخاص الذي يروج له الكتاب تحت شعار من قبل ماذا قد يتحول في يد مدير غير حكيم إلى أداة للظلم وقطع الأرزاق بدعوى البحث عن الأفضل. في ثقافتنا الإسلامية والعربية للعمل بعد اجتماعي وتكافلي، قطع الأرزاق ليس أمراً هيناً، لذلك قبل أن تقرر إنزال شخص من الحافلة يجب أن تستنفذ كل سبل التدريب والتوجيه والتأكد من وضعه في المكان المناسب. العدل والرحمة يجب أن يوازوا الكفاءة. ثانياً، تركيز الكتاب على المحرك الاقتصادي والربح كمعيار أساسي للعظمة قد يكون قاصراً. العظمة الحقيقية خاصة في مجتمعاتنا لا تقاس فقط بالأرقام في البنوك، بل بالأثر والبركة. الشركة العظيمة هي التي تنفع الناس وتحافظ على القيم وتعمر الأرض إلى جانب الربح. لا تجعل الربح هو الصنم الذي تطوف حوله، بل اجعله وسيلة لاستمرار رسالتك. ثالثاً، الكتاب كتب في سياق رأسمالية أمريكية صرفة. بعض الشركات التي صنفها الكتاب على أنها عظيمة مثل شركة سيركت سيتي وثاني ماي واجهت انهيارات وفضائح مالية بعد صدور الكتاب بسنوات طويلة. هذا يعلمنا أن العظمة حالة مستمرة تحتاج لصيانة، وأن المبادئ التي ذكرها كولينز صحيحة، ولكن التطبيق هو المحك والدوام لله وحده. ختاماً، رحلة من جيد إلى عظيم ليست سباق سرعة، بل هي ماراثون طويل من الانضباط. إذا أردت تلخيص الحلقة في جملة واحدة تحفظها وتعمل بها، فهي: كن متواضعاً كإنسان، عنيداً كقائد، واجمع الأكفاء حولك لتدفعوا عجلة النجاح في مسار شغفكم بصبر وانضباط. شكراً لوقتك الثمين. إذا وجدت في هذه الحلقة فائدة فلا تبخل بمشاركتها مع من تحب لهم الخير، واشترك في البودكاست لتصلك خلاصات العقول العالمية بكل بساطة. أراكم في الحلقة القادمة، ودمتم في أمان الله.